إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في إطار عروضنا اليومية لأهم ما تنشره الصحف الغربية في شأن العراق، كتبت صحيفة أمريكية واسعة الانتشار اليوم السبت تقريرا عن ردود الفعل الدولية على المحادثات الأخيرة بين العراق والأمم المتحدة. التفاصيل في العرض التالي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين.
تناولت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية ردود الفعل الدولية على المحادثات التي جرت أمس الأول بين العراق والأمم المتحدة. ففي تقرير لها اليوم من مقر المنظمة الدولية في نيويورك، أفاد مراسلها ويليام أورمي نقلا عن دبلوماسيين أجانب ومسؤولين دوليين أن الإشارات التي صدرت عن العراق تظهر استعدادا للقبول بعودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة، لكن مسؤولين أمريكيين أعربوا عن شكوكهم إزاء نوايا بغداد، على الرغم من أن جميع الأطراف وصفوا اجتماع أمين عام المنظمة الدولية كوفي أنان مع وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي الخميس بأنه كان وديا وبناء على نحو غير متوقع بحسب تعبير الصحيفة. الوفد العراقي أثار خلال المحادثات التي استغرقت نحو 4 ساعات مسائل قانونية ولوجستية تتعلق بتنفيذ مطالب الأمم المتحدة، لكن بغداد وخلافا لموقفها في اجتماعات سابقة لم تعترض على قضية التفتيش من حيث المبدأ. ورغم أن رد الفعل الأمريكي الرسمي اتسم بالحذر، أعرب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جيريمي غرينستوك عن تفاؤله بهذه الجولة الأولى من المحادثات، ونقلت عنه الصحيفة قوله: إننا نقترب من المرحلة التي تكون فيها فرق التفتيش على استعداد للذهاب في الوقت الذي يبدو أننا نلحظ بدايات ما يوحي بأن المفتشين سيكونون موضع الترحيب بحسب تعبيره. تقرير صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية أضاف أن هانز بليكس رئيس لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة التي تعرف باسم أنموفيك أبلغ مجلس الأمن بأن المفتشين على استعداد لمباشرة مهامهم بصورة عاجلة. يذكر أن لجنة أنموفيك احتفظت منذ تشكيلها في أواخر عام 1999 بفريق إداري صغير في نيويورك في الوقت الذي وظفت ودربت أكثر من 200 مختص في الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية للعمل بصفة مفتشين. وقد أعلن بليكس أن اللجنة ما تزال تتعاقد مع استشاريين لاستخدامهم عند الاقتضاء. وأضاف رئيس لجنة أنموفيك أنه تعهد للعراقيين بأن فريقه سيكون مستقلا من الناحية السياسية وموضوعيا من الناحية التقنية في التقويمات التي سيجريها للبرامج التسليحية، كما أبلغهم بأن مفتشي أنموفيك وخلافا للمفتشين الدوليين السابقين سيعملون مباشرة لدى الأمم المتحدة باعتبارهم موظفين تابعين لها، فيما تمول عمليات اللجنة من عائدات العراق النفطية التي تشرف عليها المنظمة الدولية. وكانت بغداد اتهمت مفتشي لجنة أنسكوم السابقة بأنهم كانوا يعملون أيضا لصالح وكالات مخابرات غربية، وأقر مسؤولون أمريكيون في وقت لاحق بأن هذا الاتهام كان صحيحا بحسب تعبير صحيفة لوس أنجلوس تايمز. الصحيفة الأمريكية نقلت عن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة سيرجي لافروف إشارته إلى اجتماع الأسبوع الحالي في نيويورك بأنه قد يكون خطوة أولى نحو إذعان العراق لمطالب الأمم المتحدة، لكنه كرر المطالب الروسية بأن يحدد مجلس الأمن شروطا أكثر دقة لتقويم إذعان العراق ورفع العقوبات الاقتصادية بما في ذلك جمع عائدات العراق النفطية. وفي هذا الصدد نقل عن لافروف قوله: ينبغي أن يتم تحديد معايير وأطر زمنية لتعليق الحظر بحسب تعبيره. التقرير يختم بالإشارة إلى اعتقاد مسؤولين في الولايات المتحدة بأن التهديد العسكري الأمريكي هو الذي دفع العراق باتجاه المحادثات مع الأمم المتحدة في الأسبوع الحالي، ويشاطر دبلوماسيون غربيون ومسؤولون دوليون هذه النظرة على الرغم من معارضتهم إجراء عسكريا أمريكيا بحسب تعبير صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية.
ننتقل إلى بيروت، حيث ترددت تقارير في الفترة الأخيرة أشارت إلى وجود خطة تركية لإقامة منطقة حكم ذاتي للتركمان العراقيين في شمال العراق. مراسلنا في بيروت علي الرماحي التقى ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني في دمشق عادل مراد وتحدث معه حول الموضوع، خصوصا في ظل وجود زعيم الاتحاد جلال طالباني في أنقرة.
لا يلقى الحديث التركي عن مشروع لإقامة حكم ذاتي للتركمان العراقيين شمال العراق ارتياح الحركات والأحزاب الكردية العراقية، ففي الوقت الذي أبدى فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني وعبر صحيفته موقفا معارضا للمشروع، فإن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي تمر علاقته بالجانب التركي بمرحلة ود كبير يبدو أكثر تحفظا في التعليق على هذه الأنباء. ويكتفي مدير مكتب العلاقات العربية في الاتحاد الوطني الكردستاني عادل مراد يكتفي في حديثه لإذاعة العراق الحر بالتأكيد على أن مشاكل التركمان العراقيين وباقي الأقليات لا تحل إلا بإقامة نظام ديمقراطي تعددي.
الأخوة التركمان في العراق يعيشون منذ مئات السنين مع أخوتهم الأكراد في كردستان والعرب والآثورين والأرمن والكلدان. نحن نعتقد أن الظروف الحالية في النهاية سوف تزول هذه التشنجات وهذه المشاكل، والعراق المستقبلي، العراق الديمقراطي البرلماني المتسامح، سوف يحل كل هذه الإشكاليات التي تنفجر بين حين وحين وبين فترة وفترة في هنا وهناك في الداخل أو في الخارج. العراق الديمقراطي البرلماني هو الذي يحل هالمشاكل بعد إجراء انتخابات ديمقراطية، بعد تطبيق القرار 688 وحل كل هذه الإشكالات.
سيد عادل مراد، هل تعتقد أن طرح مشروع لإقامة حكم ذاتي، منطقة حكم ذاتي تركمان، هي من ضمن الأوراق التي يجري التداول بها في هذه المنطقة للحصول على امتيازات من الجانب الأمريكي من قبل تركيا كما يرى بعض المتابعين لهذا الملف؟
نحن نعتقد بأن هذه الأمور مجرد أحاديث صحافة وبعض الإذاعات. إننا في الاتحاد الكردستاني لم نرى أي شيء مكتوب حول هذا الموضوع.
وحيث يواصل زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني زيارة طويلة للعاصمة التركية، فإن عادل مراد يقول إن هدف الزيارة الأساس هو إقناع المسؤولين الأتراك بعدم وجود نية لدى الأكراد العراقيين لإقامة كيان كردي مستقل عن العراق، وهو ما يشكل هاجسا لتركيا.
منذ فترة طويلة والأخوة في الحكومة التركية قد دعوا السيد الطالباني لزيارة أنقرة وبحث الملف العراقي، بحث مشاكل المنطقة. ومن الطبيعي جدا أن الاتحاد الكردستاني كقوة رئيسية في العراق يتم يبحث الملف العراقي، قضايا الشعب العراقي، قضايا العراقي ليس الأكراد فقط، قضية العراقية مع الأخوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع الأتراك، مع الأخوة في دمشق، مع الدول الأخرى، من أجل إيجاد صيغ مسالمة مع حل المشكلة العراقية سلميا دون اللجوء إلى العنف الدموي الذي استمر في العراق منذ سنوات. والزيارة اللي قام بالأستاذ جلال الطالباني هي زيارة اعتيادية، والتقى بمسعود يلماز وعدد كبير من المسؤولين الأتراك. وفقط النقطة الأساسية هو طمأنة الحكومة التركية بأن الأكراد ليس في نيتهم أي فكرة عن فصل أو إقامة دولة كردية في شمال العراق. نحن نطمح إلى عراق ديمقراطي فيدرالي برلماني، ونحن نريد أن نعيش في كل العراق، نريد الكردي يكون في البصرة كما يكون في السليمانية كما يكون في زاخو متساوي في الحقوق والواجبات.
هل تعتقد أن مباحثات السيد جلال طالباني مع المسؤولين الأتراك أقنعت هؤلاء المسؤولين أو بددت هواجس المسؤولين من قيام دولة كردية شمال العراق؟
نحن نعتقد بأنه الاتحاد الكردستاني كلامه مسموع في معظم الدول الإقليمية، لأنه عنده علاقات صادقة مع الدول الإقليمية، ولربما بدد كثير من المخاوف عند الإخوة في تركيا، واعتقد وصلوا الى قناعه بانه فعلا ليس هناك اي نيه لتاسيس دوله كرديه. نحن نؤكد بانه نحن مع دوله عراقيه، دوله العراق دوله موحده للاكراد والعرب والتركمان والاشوريين والارمن وكل الطوائف الاخرى. عراق مسالم مع نفسه مع جيرانه، عراق ديمقراطي برلماني فيدرالي.
استاذ عادل مراد، ما صحت ما قيل من ان اعتذار رئيس الوزراء التركي عن استقبال السيد جلال الطالباني سببه ضغوط عراقية لتخفيض مستوى الاتصالات مع المسؤولين؟
ليس هذا بصحيح.
اذا لماذا لم يلتقي السيد البلد انشويد رغم طلبه ذلك؟
لربما يلتقي به ربما لا. المهم الهدف الأساسي من الزيارة هو إعلام المسؤولين في تركيا بأن الأكراد في العراق ليس لهم نية إقامة دولة كردية أو أي فكرة لفصل منطقة الكردية عن العراق.
سيد عادل مراد، شكرا جزيلا. من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
شهدت مدينة أربيل نشاطا ثقافيا عراقيا لتنشيط المفاهيم الديمقراطية والإصلاحية في العراق. مراسلنا في أربيل أحمد سعيد في هذا اللقاء مع رئيس المعهد العراقي للديمقراطية الذي يتخذ من أربيل مقرا، حسين سنجاري.
يفتتح غدا معهد العراق للديمقراطية في أربيل دورة باسم بناء الديمقراطية التي يمولها الصندوق الوطني للديمقراطية National Endowment for Democracy ومقره في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي منظمة يدعمها الكونغرس الأمريكي لنشر الثقافة السياسية الديمقراطية والتطلعات الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم. حسين سنجاري رئيس معهد العراق للديمقراطية والوزير السابق في حكومة أقليم كردستان العراق تحدث إلى إذاعة العراق الحر عن هذه الدورة.
هذه الدورة دورة بناء الديمقراطية هي دورة دراسية للتعريف بالتجارب الديمقراطية في أرجاء العالم اعتمادا على مراجع علمية وتاريخية موثقة، كما يركز البرنامج على تقديم صورة واضحة ومبسطة عن مفهوم الديمقراطية وتطور هذا المفهوم في التاريخ باعتباره شكلا حضاريا، ويحلل البرنامج تجارب الديمقراطيات في القرن التاسع عشر والقرن العشرين على أساس المناطق، يعني أوروبا، آسيا، أفريقيا، أمريكا اللاتينية، ويركز بشكل خاص على تجارب بلدان العالم الإسلامي والمنطقة العربية، نظرا يعني لوجود بيئة اجتماعية وثقافية متقاربة يعني. وكذلك يتناول البرنامج مختلف نظريات الديمقراطية وتنوع النماذج وتعدد أشكال تطبيقها وعلاقة الديمقراطية بالدولة وبالطبقات الاجتماعية والبناء الاقتصادي وبالأديان وبالحرب وبالثورات الاجتماعية والعولمة. يعني تقريبا هذه الملخص ما راح نسوي بالدورة.
ما هو الهدف من إقامة هذه الدورة؟
الهدف هو نشر الفكر السياسي الديمقراطي بين الأهالي، لأنه يعني في آخر المطاف الديمقراطية سوف تتحقق في العراق حتما عندما يسعى الأهالي في العراق إلى تحقيقها.
علمنا أنكم حصلتم على موافقة السلطات الرسمية في إربيل لتأسيس منظمة عراقية جديدة باسم أصدقاء الديمقراطية. هل بوسعكم إحاطة مستمعي إذاعة عراق الحر بطبيعة هذه المنظمة وأهدافها؟
الهدف هو أن الموضوع الأساسي طبعا يعني كما معروف للمجتمع هو الإنسان نفسه، والدور الصحيح للحكومة لأي حكومة يعني في العالم هو الحماية والمساعدة على رعاية ظروف الازدهار الإنساني على أساس حماية حق الحياة، حق الملكية، حرية الضمير من أي تعديات، يعني سواء من قبل الأفراد أو الهيئات بما في ذلك الدولة نفسها، لأنه الدولة يعني هي هيئة اجتماعية. وطبعا هذا الشيء اللي ما حدث في العراق، وحدث العكس، يعني حدث الاعتداء على الأهالي، حدث الاعتداء على الأفراد، وهذا الشيء لازم يتغير. يعني لازم الدولة يعني تقوم برعاية ظروف الازدهار للأهالي مو الاعتداء على الأهالي. ومنظمة أصدقاء الديمقراطية هي كمنظمة عراقية ديمقراطية مجتمعية تعمل بالطرق والوسائل اللاعنفية والسلمية والعلنية لمساندة تكوين المجتمع المدني في العراق عن طريق نشر الثقافة السياسية الديمقراطية وتهيئة الظروف لإنشاء تعددية برلمانية ليبرالية وعلمانية، والاهتمام بمصالح الأهالي ورعايتها، وترسيخ القيم الديمقراطية العالمية والمثل الموجودة في العالم مثل بناء التسامح والمصالحة الوطنية والاندماج العالمي والتنمية المستديمة والتعاون الإقليمي وحرية نقل المعلومات واقتصاد السوق الحر. يعني منظمة أصدقاء الديمقراطية راح طبعا فقط تنشط علنيا في الجزء من العراق اللي يسمح العمل بشكل علني وغير سري فيها. والآن نظرا لتمتعنا بالحريات في كردستان العراق، في الجزء من العراق اللي هو كردستان العراق اللي يسمح لنا أن ننشط فيه بشكل علني وغير سري، فننشط به. ولكن أصدقاء الديمقراطية هي منظمة لكافة العراقيين من دون التمييز بين العرق أو اللغة أو الجنس أو الديانة.
الأخ حسين، عقد معهد العراق للديمقراطية مؤتمرا في جامعة لندن قبل فترة، والآن تستعدون لعقد مؤتمر آخر في واشنطن. هل من الممكن أن تحدثونا عن هذا المؤتمر؟
نعم، عقدنا مؤتمرا في لندن في كانون الثاني الماضي تحت عنوان التطلع نحو الديمقراطية في العراق، وحضره العديد من الباحثين والبروفيسورية والخبراء المختصين من الجامعات البريطانية والأمريكية والأوروبية، وكان مؤتمرا ناجحا جدا. وأيضا درسنا تجربة كردستان العراق كنموذج للديمقراطية مستقبلا في كافة أنحاء العراق، وطبعا بصورة نقدية. ودرسنا أيضا يعني على مدى يوم كامل الأوراق المقدمة والبحوث المقدمة وتم مناقشتها، وكان مؤتمرا ناجحا. والآن سوف نقوم في 17 و18 مايس أيار القادم بمؤتمر التطلع نحو التغيير الديمقراطي في العراق، وسوف نقوم به بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في واشنطن، وأيضا مع منظمة فريدم هاوس وهي واحدة من أكبر المنظمات في العالم في نشر الفكر الديمقراطي ومساندة الديمقراطية في العالم.
حسين سنجاري، رئيس معهد العراق للديمقراطية والوزير السابق في حكومة أقليم كردستان العراق، شكرا.
شكرا جزيلا لكم ولإذاعة صوت العراق الحر، هذه الإذاعة المهمة جدا، وشكرا مرة أخرى لكم.
أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
نبقى في كردستان العراق، حيث أقيم في دهوك بمناسبة يوم المرأة العالمية احتفال للاحتفاء بالمرأة الآشورية. مراسلنا في دهوك سنحاري بيوسف في التقرير الصوتي التالي.
احتفلت المنظمات النسوية والمؤسسات الحكومية المعنية في إقليم كردستان العراق بيوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار من كل عام. وفي هذا السياق أقام اتحاد النساء الآشوري، وهو منظمة نسوية آشورية تعنى بقضايا المرأة، أقام في دهوك حفلا شعريا بالمناسبة عصر يوم أمس الجمعة. وقدمت في الحفل الذي تخللته فعاليات معبرة لأطفال المدارس السريانية مجموعة من القصائد تناولت مواضيع تخص المرأة ودورها في المجتمع الإنساني من جوانب مختلفة، قدمتها مجموعة من الشعراء الشباب من كلا الجنسين وباللغتين العربية والسريانية. وخلال الكلمة التي ألقتها السيدة سمرية منصور وهي ناشطة آشورية في مجال حقوق المرأة، تطرقت إلى أول تجمع نسوي آشوري، والذي قالت أنه تأسس في إيران عام 1914. كما أكدت على ضرورة تسمية يوم خاص بالمرأة الآشورية، اقترحت أن يكون الثاني من تموز، وهو التاريخ الذي خلصت فيه الآلهة عشتار، آلهة الحب والجمال عند الآشوريين، زوجها الإله تموز من أسره في عالم الظلمات. على الصعيد ذاته، أشاد اتحاد النساء الآشوري من خلال البيان الذي أصدره بالمناسبة، أشاد بالدور الذي مارسته المنظمات النسوية العاملة في إقليم كردستان العراق منذ خلاص المنطقة من سيطرة الحكومة العراقية عام 1991، والذي تأمل أن تخطو هذه المنظمات بفعالية أكثر لإيصال صوت المرأة إلى جميع الجهات وتوحيد خطابها ومطالبها أمام المجتمع الدولي. وطالب البيان المرأة العراقية في ظل المعاناة التي تعيشها ضمن قطاعات الشعب العراقي لأكثر من عقد مضى بأخذ دورها الفاعل وعلى كافة الأصعدة لإنهاء هذه المحنة والمعاناة المستمرة، على حد تعبير البيان الذي أكد أن اتحاد النساء الآشوري حريص على العمل الجاد للحد من معاناة المرأة ورفع الظلم عنها، لتساهم بجدية في العمل ونشر الوعي ومفاهيم حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الاتحاد ينشط في المجال النسوي لتذليل المعوقات الاجتماعية وتعزيز دور المرأة في النضال القومي والوطني. هذا وأقيمت العديد من النشاطات والفعاليات أمس واليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ومن ضمنها الاحتفال الذي أقامته رئاسة المجلس الوطني لكردستان العراق، وهو المجلس الذي أصدر العديد من التشريعات التي ضمنت حقوق المرأة الكردستانية وساهمت في تضوئها لمكانتها الحقيقية في المجتمع. سنحاري بيوسف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دهوك.
نعود إلى عرض ما نشرته الصحف الغربية حول العراق، إذ دعا أحد أبرز الباحثين الأمريكيين إلى قيام الولايات المتحدة الآن باحتلال العراق وإطاحة صدام حسين والتمهيد لنظام بديل يفي بالتزاماته الدولية ويعيش بسلام مع جيرانه. التفاصيل في العرض التالي لما ورد في تعليق صحيفة أمريكية على هذه الدعوة، أعد العرض ويقدمه ناظم ياسين.
نشرت صحيفة نيوز داي الأمريكية التي تصدر في نيويورك أمس تعليقا بقلم جيمس كليرفيلد على دعوة أحد الباحثين الأمريكيين لاحتلال العراق. الكاتب يذكر أن الدعوة وردت في مقال نشرته مجلة فورن أفيرز الأمريكية التي تعنى بقضايا الشؤون الخارجية في عددها الحالي لشهري آذار ونيسان بقلم الباحث كينيث بولاك. وقد سبق لهذا الباحث أن شغل منصب مستشار الرئيس السابق بيل كلينتون لشؤون منطقة الخليج، وهو محلل سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وخبير في شؤون العراق والقضايا العسكرية، عرف بتوصيته لانتهاج سياسة الاحتواء، كما عرف أيضا بدراسة شارك في تأليفها في أوائل التسعينات وتضمنت رفضا لفكرة شن الحرب ضد صدام حسين. لذلك يعتبر المعلق كليرفيلد دعوة بولاك الجديدة لاحتلال العراق تغييرا مفاجئا لأفكاره السابقة، ويقول إن ما قاله الأخير تضمن توصية مفادها أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تحتل العراق وتسقط نظامه الحالي وتمهد نحو نظام بديل مستعد لأن يفي بالتزاماته الدولية ويعيش بسلام مع جيرانه. المعلق يشير إلى أن تحليل بولاك يخلص إلى أن سياسة الاحتواء لم تعد فاعلة بسبب انهيار نظامي التفتيش عن الأسلحة والعقوبات الاقتصادية، كما أن سياسة الردع ضد شخصية هشة كصدام تنطوي أيضا على مخاطر. وفي النهاية يرى بولاك أن محاولة التعامل مع صدام الذي يمتلك أسلحة دمار شامل ستكون أكثر صعوبة وكلفة بالنسبة للولايات المتحدة من التحرك المباشر الآن لإسقاط نظامه. صحيفة نيوزداي الأمريكية تقول إن بولاك يطرح حجة قوية تدحض الفكرة القائلة بجدوى الاستمرار في إبقاء رجل خطير كصدام داخل الصندوق. وفي ذلك يشير الباحث إلى أن مساعي منع الرئيس العراقي من تطوير أسلحة الدمار الشامل خاصة النووية كانت ناجحة لفترة أطول مما كان يتوقعها أحد، لكن صدام بدأ يفلت خلال السنوات الأربع الماضية من هذه الجهود، فيما لم يعد امتلاكه القدرة النووية سوى مسألة وقت. الباحث بولاك يعتقد أنه حتى في حال حيازة صدام أسلحة نووية من الممكن أن تكون سياسة الردع بدلا من الاحتواء فاعلة على نحو مماثل لفاعليتها طوال نصف قرن ضد الاتحاد السوفيتي السابق، أي أن إدراكه لحقيقة قدرتنا بإزالته من وجه الكرة الأرضية سيمنعه من استخدام أسلحته النووية. لكنه يشير إلى فرق مهم جدا بين الزعماء السوفييت المسنين وصدام حسين، وهو أن زعماء الاتحاد السوفيتي السابق كانوا محافظين وحذرين جدا في حساباتهم ولم يجازفوا في سياساتهم، لكن صدام أثبت في المقابل أنه مقامر مدمن ومولع بالمجازفات على حد تعبير بولاك. ولتأكيد هذا الاستنتاج حول شخصية صدام يشير إلى مثالين اثنين فقط، هما إعلانه الحرب على إيران وقيامه بغزو الكويت. ومن سمات صدام الأخرى هي أنه لا يستشير أحدا على الإطلاق، كما أنه معزول على نحو لا يتيح له أن يفهم العالم الخارجي بشكل جيد. لذلك كله يحبذ بولاك عملية عسكرية لا تخلو من المخاطر، لكنه ينأى بنفسه عن أولئك الذين يعتقدون أن بإمكان الولايات المتحدة إسقاط صدام على نحو مماثل لما جرى في أفغانستان، أي بالاعتماد على جماعة معارضة مسلحة تقوم بمعظم العمليات القتالية. ذلك أن العراق يختلف عن أفغانستان، والمعارضة العراقية هي أكثر ضعفا وأقل تنظيما من التحالف الشمالي الأفغاني، كما أن نظام صدام القمعي هو أكثر قوة ومركزية من نظام طالبان. وفي الختام يشير التعليق إلى أن بولاك حذر من عدم شن الهجوم على صدام قبل انتهاء المعركة ضد القاعدة، مؤكدا أن الاستعداد لعملية احتلال عسكرية كبيرة يستغرق أشهرا وليس بضعة أسابيع بحسب ما ورد في التعليق الذي نشرته صحيفة نيوزداي الأمريكية.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
سعدت أوقاتكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من البرنامج الأسبوعي المعلوماتي مقهى الإنترنت، حيث نلتقي سوية كل يوم ثلاثاء لنستعرض الجديد والمفيد في عالم الكمبيوتر والإنترنت وتقنية الاتصالات. وهكذا ستكون في البرنامج محطات ثابتة نتناول فيها معدات الكمبيوتر وما يطرح في الأسواق من جديد في هذا المجال الذي يعرف بالهاردوير. وسيكون لدينا أيضا برامج الكمبيوتر التطبيقية، حيث نعرض في كل حلقة لبرنامج في مجال معين كبرامج المكتب والمراسلة والتخاطب والترجمة والتعرف الآلي على الصوت وبرامج الحماية من الفيروسات إلى آخره من آلاف البرامج التي يعج بها عالم بلا حدود هو عالم الكمبيوتر. ثم هناك محطة الإنترنت وعالم الاتصالات وباب للدراسات والآراء المعلوماتية. هذه عزيزي المستمع ستكون المحاور الأساسية في كل حلقة، ونحن بانتظار آرائكم ومقترحاتكم ومساهماتكم أيضا التي يمكن إرسالها على العناوين التالية:
إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022112222660.
كما جرت العادة في أغلب البدايات هو النظر إلى الماضي وإعطاء فكرة عن الشوط الذي ساره التطور، فجعل مثلا من برامجنا هذا مسموعا عبر الأثير وكذلك على شبكة الإنترنت ومقروءا أيضا على صفحات موقعنا في الشبكة العالمية وعلى العنوان التالي:
www.iraqhurr.org. أكرر www.iraqhurr.org.
مستمعينا الكرام، نبدأ الحلقة الأولى من مقهى الإنترنت بالإشارة إلى حدث لم يمضي عليه الكثير من الوقت، ألا وهو الذكرى 20 لميلاد الكمبيوتر الشخصي البي سي. ففي 12 من شهر آب عام 81 على وجه التحديد ظهر الحاسوب بي سي آي بي أم لأول مرة. وللغرابة أن هذا الحدث لم يثر الكثير من الأفكار في مخيلة الناس إلا القلة التي فرحت آنذاك بالشاشة السوداء غير الملونة وبنظام التشغيل الذي أنتجته آنذاك أيضا شركة مغمورة تدعى مايكروسوفت. وكان نظام التشغيل يعرف باسم دوز، وكان الجهاز حينها يعمل بسرعة 6 ميجا هيرتز ليصل الآن إلى 2000 ميجا هيرتز أو ما يعرف بلغة الأرقام بـ 2 جيجا هيرتز. أما القرص الصلب أو الهارد ديسك فكان أيامها بسعة 20 ميجا بايت فقط، ليصل الآن إلى 100,000 ميجا بايت أي ما يساوي 100 جيجا بايت بلغة الكمبيوتر. هذا ناهيك عن التغير الكبير الذي حدث في أسعار الكمبيوترات، فكان الكمبيوتر الأول الذي ذكرنا مواصفاته أعلاه كان بسعر يعادل نحو 10,000 دولار أمريكي، في حين لا يتجاوز سعر أحدث الكمبيوترات الشخصية حاليا 2000 دولار. وهكذا عزيزي المستمع، فقد تطورت الأمور في مجال المعلوماتية بسرعة مذهلة، فكانت الكمبيوترات الشخصية وشبكة الإنترنت والشركات المختلفة التي نشأت حولها كانت سببا في حدوث تحولات علمية واقتصادية واجتماعية ضخمة خلال الأعوام العشرين الماضية. عن تفاصيل هذا الموضوع حدثنا ناصر صالح السرامي مدير إدارة الإنترنت في جريدة الرياض.
سيدي، من بداية انطلاق الحاسب الآلي ومن انطلاقة كجهاز ضخم معقد صعب الاستخدام إلى جهاز شخصي يمكن لأي شخص يستخدمه من المكتب المنزل، من بداية استخدامه في مراكز الأبحاث، مراكز الدراسات المتخصصة والتي تحتاج إلى ناس بتأهيل عالي ومعرفة عالية باستخدام هذا الجهاز الضخم في بداياته، إلى جهاز بسيط سهل الاستخدام، جهاز يستخدمه كافة العامة، إلى المرحلة الأهم وهي ظهور الإنترنت باستخدامها الجماهيري في 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 كل بقاع العالم. تبدو نقلات الحاسب الآلي خلال هذه المسيرة نقلات ضخمة في الفكر والاتصال البشري بشكل مجمل، بحيث يعني أصبح الحاسب الآلي ليس مجرد الآن جهاز والشبكات لم تعد مجرد أسلاك أو مجرد أجهزة متصلة في بعضها، أصبحت ممرات للاتصال البشري والتواصل البشري بين ثقافات العالم على 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 اختلافها. في اعتقادي اخوي انه الاهم الان او المهم في الحاسب الالي تحوله من مجرد جهاز او مجرد اله الى مفهوم يؤثر حتى في ثقافات البشر في تواجدهم المختلف في مناطق جغرافيه في العالم.
باي طريقه يعني؟
اقصد انه يعني بمجرد وجود جهاز مثلا ضخم او 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 مجموعه اجهزه تحتفظ بالبرامج بمعلومات معينه او برامج معينه لاستخدام متخصص بحث، ليس فقط في قطاع المعلومات وانما حتى في جانب الصناعات والصناعات الصناعات الثقيله وفي جانب البحوث البحوث الدقيقه، تحول هذه الأجهزة إلى الاستخدام الشخصي، توفر البرامج السوفت وير السهلة الاستخدام للإنسان العادي الذي لا يحتاج حتى إلى دراسة الحاسب الآلي أو التخصص في مجاله. أعتقد هذا هو التحول الأهم في تاريخ الحاسب الآلي وبرامج والبرمجيات ذات العلاقة فيه وكافة وسائل الاتصال بشكل عام. يعني النقطة الأساسية دائما التي يعنيها هنا أنه موضوع القضية يعني قضية الأجهزة والبرامج خاصة الحاسب كجهاز لم يعد مجرد جهاز أصم فقط نتعامل معه، أصبح وسيلة اتصال، وسيلة تفاعل، وسيلة تبادل ثقافي، وسيلة تبادل حضاري، وسيلة اتصال بين الشرق والغرب، بين الجنوب والشمال، بين الأشخاص مهما كان يعني حضورهم أو تواجدهم الجغرافي، بغض النظر عن موقعهم أو موقع الدولة أو المدينة أو البلاد التي ينطلق منها. بمعنى أنه من خلال الأنترنت الآن بإمكانك الاتصال بمواقع والتواصل مع مختلف جنسيات العالم، مختلف ثقافات حضارات العالم، فأصبح القضية الآن أكبر من مجرد اختراع جهاز كما ذكرت في بداية اختراع الأول حاسب آلي. إلى الآن يعني مررنا بمجموعة تحولات نتيجتها الآن أنه سهولة التواصل بين البشرية بشكل عام، وبالتالي أو كما يفترض الوصول إلى فهم أفضل بين الحضارات.
طيب هل كانت هناك محطات بارزة في هذه التحولات اللي مرت بها مسيرة الحاسب الشخصي خلال الحاسب؟
بالتأكيد بالتأكيد سيدي. من, 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 من مجرد يعني كما ذكرنا من مجرد أجهزة ضخمة تستخدمها مجموعة يعني يستخدمها مجموعة متخصصين إلى أجهزة متاحة للاستخدام، استخدام المنزلي، استخدام المكتبي، إلى أنا أعتقد التحول الرئيسي هو تحول ظهور الأنترنت وانتشارها. ظهور الأنترنت هو الذي أعطى هذه الأجهزة أو أعطاها التحول من مجرد كونها أجهزة عادية تلقائية أو أجهزة صماء بكمة إلى أدوات اتصال. أقصد أنه مرحلة التحول الأهم هي مرحلة ظهور الأنترنت، بداية استخدامها في بدايات 96 عندما تحولت إلى ثورة هائلة، يعني حولت في مفهوم الاتصال والتواصل البشري.
طيب هذا التحول يعني ألم يترافق مع أيضا تطور كبير في تكنولوجيا معدات الكمبيوتر، يعني على سبيل المعالجات، نظم التشغيل، كيف صارت الأمور في هذا المضمار؟
بالتأكيد سيدي، هو نتيجة هو يعني الأنترنت كحضور يعني هي نتيجة لهذا التحول التقني، وهذا التحول التقني هو الذي أتاح أيضا الانتشار في الأنترنت. فهي قضية ذات علاقة، ترتبط بآليات السوق، ترتبط بخطوط الإنتاج العالمية، ترتبط بمراكز الأبحاث والتطوير. فهي أنا أقصد أنه يعني مفترض نأخذها في إطار تطور بشري شامل يشمل الأجهزة، يشمل تطور الأبحاث والدراسات، يشمل تطور المنتجات، وبالتالي تطور الخدمات والتي تمثلت في الأنترنت بلا شك. أنه تطور مثلا حتى أيضا تطور الأبليكيشنز، التطبيقات المصاحبة للحاسب الآلي نفسه، هي تطورات بالتأكيد مهمة، هي التي أعطت الانتشار الأول للحاسب الآلي كجهاز لجهاز الكمبيوتر يصبح موجود على كل مكتب أو على في كل منزل. الآن في مرحلة لاحقة مع الإنترنت أصبح في كل منزل أيضا.
هكذا كانت عزيزي المستمع بداية الكمبيوتر ومشواره خلال العقدين الماضيين. ولأن حلقة اليوم هي أيضا بداية لبرنامج نتمنى أن يساهم في ربط كل من يتابعنا بأهم إنجازات عالم الكمبيوتر والإنترنت والاتصالات، فلا بد لنا من أن نعرف شيئا عن الشوط الذي قطعه حضور الكمبيوتر في منطقتنا. فسألنا مدير إدارة الإنترنت في جريدة الرياضة السعودية التي تقدمت على باقي الصحف العربية بأن كونت لها موقعا على شبكة الإنترنت متخصصا في قضايا الكمبيوتر.
نعم سيدي، كما تعلم طبعا بالنسبة طبعا ما نذكر جريدة الرياضة، بالنسبة لجريدة الرياضة نحن لدينا في جريدة واحد من أكبر المواقع العربية على الإنترنت والمواقع الإعلامية العربية إنجاز التعبير. أيضا أضيف لذلك أني نتحدث الآن من مدينة دبي بدولة الإمارات العربية، حيث الآن يعني نعمل على افتتاح مكتب إقليمي مؤسسة اليمن الصحفية. طبعا مدينة المناسبة أن مدينة دبي هي مدينة يعني رائدة في مجال تطوير في مجال الانترنت وفي مجال تطبيقات تقنيات المعلومات في المنطقة بشكل عام. مدينة دبي الآن تحوي أكبر مدينة انترنت في العالم العربي، مدينة وهي مدينة مفتوحة أو مدينة حرة للاستثمارات الأجنبية.
موضوع جميل أستاذ ناصر، يعني ماذا تقدم هذه المدينة، مدينة الانترنت سمعنا عنها حقيقة، ولكن ما هي تفاصيل هذه المدينة؟
لن أتحدث بالنيابة عنهم، لكن كصحفي كصحفي سأخبرك أنها مدينة، هي مدينة حرة 100%. توجد الآن بها مجموعة كبيرة من الشركات المعلومات وتقنيات المعلومات وشركات تطوير التطبيقات المختلفة للحاسب الآلي. شركة تحوي كبريات الآن الشركات العالمية تمثلها في منطقة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج، وتتخذ من مجموعة كبيرة من الشركات الآن تتخذ من دبي مقرا لها. الشركة توفر للشركات الأجنبية ملكية كاملة أو حرية كاملة للعمل من خلال مدينة الانترنت بملكية كاملة لها، يعني دون الحاجة الى مشاركة مع وكيل محلي او ما شابه ذلك. ايضا هي تمثل يعني تتيح لهم مجموعة من التسهيلات الحقيقة التي تعتبر، التي اعتبرها شخصيا متقدمة على مستوى العالم العربي، من خلال انه بامكان اي شركة انها تعمل او تحصل على ترخيص وتحضر الطاقم الفني والاداري الخاص فيها بكل سهوله. طبعا غني على القول انه يعني مدينه دبي مدينه يعني تجمع تشكيله كبيره من الشركات الدوليه والعربيه والاقليميه التي يعني تستهدف اسواق المنطقه.
نعم استاذ ناصر، لنعود الى قضيه الكمبيوتر والواقع العربي او واقع في الشرق الاوسط وتاثير هذه المعطيات على مستوى استخدام الكمبيوتر والمعلوماتية في المنطقة.
بالتأكيد سؤال وموضوع ومحور مهم للغاية. إذا ما قارنا وضع إذا كنا نتحدث عن مقارنة مثلا بين الدول العربية والدول الأخرى المتقدمة في هذا المجال، فإذا أمام الدول العربية المزيد من الخطوات والمبادرات لتتجاوز الكثير، لكن بالتأكيد هناك مجموعة أيضا من المشاريع من المبادرات في عدد من الدول العربية، والتي يعني نأمل يعني خلال سنوات قادمة أن تقود ثورة معلوماتية في الوطن العربي بشكل عام. بلا شك هناك اهتمام حتى على مستوى جماهيري بكافة يعني التطورات التقنية، بالانترنت ايضا كوسيط او كوسيلة. هناك تزايد ونمو كبير في المستخدمين في العالم العربي. قنوات التجارة الالكترونية ايضا لا زالت يعني في بداياتها ولا زالت يعني تتحرك بشكل تصاعدي كبير في العالم العربي. اعتقد ان المستقبل في عالمنا العربي، وإن سمحت لي في منطقة الخليج تحديدا، نعم سيكون يعني مستقبل ريادي مهم، خصوصا في منطقة الخليج بحكم أنه التركيبة السكانية لدول الخليج في الغالب، يعني نتكلم عن أنه 50 أو 40% من السكان هم من أقل من 20 سنة في دول الخليج. فبالتالي هم سيكونون أقرب لثقافة المعلومات وتقنياتها بشكل كبير، يعني وهو ما يوحي بريادة كبرى. يعني مثلا في المملكة، هناك في المملكة العربية السعودية هناك حدود 400,000 مستخدم للانترنت، يعني وحينما نذكر 400,000 مستخدم، هو هذا رقم رسمي بخصوص المشتركين الرسميين في خدمة الانترنت. الاشتراك الواحد ممكن يستخدمه أكثر من 4 أشخاص، فنحن نتكلم عن حدود 1.5 مليون يعني مستخدم للانترنت كحد أدنى. يعني في الإمارات العربية هناك أول حكومة إلكترونية أطلقت هي في دولة الإمارات العربية. في مصر هناك مبادرة الحكومة القرى الذكية أو ما يسمى القرى الذكية في جمهورية مصر العربية. في الأردن هناك دعم كبير لتقنيات المعلومات من خلال تسهيلات وضعتها الحكومة الأردنية للشركات الراغبة في الاستثمار. هناك مبادرات كثيرة في الدول العربية، لكن لا يزال الوقت مبكر للحكم على نتائجها. هناك اهتمام أيضا على مستوى شعبي مستوى رسمي، لكن أيضا لا يزال الوقت مبكر للحكم عليها، لكن الاتجاه العام يحيي بمستقبل جدا مشجع في هذا المضمار، يعني خصوصا ان التقنيات واستخدامات الحاسب لم تعد مجرد يعني مجرد خيار، وانما اصبحت ضروره في عالم اليوم.
كان هذا الاستاذ ناصر صالح مدير اداره الانترنت في جريده الرياض. الحديث عن الإنترنت حديث طويل وشيق، لكن وقت البرنامج محدود، ولهذا ستكون لنا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة عودة إلى الإنترنت وبداياته، ثم أحاديث تفصيلية عن كيفية عمل الإنترنت والتطبيقات الكثيرة التي ارتبطت به، وأولها كيفية البحث عما نريد في شبكة الإنترنت ثم تصفح المواقع، لنتحدث فيما بعد عن البريد الإلكتروني والمحادثات الإلكترونية والتخاطب الفوري عبر الإنترنت واستخدام ما يعرف بالويب كاميرا التي تنقل الصورة أيضا أثناء التخاطب أو عقد الاجتماعات على الإنترنت إلى آخره من التطبيقات التي صارت تلغي المسافات وتختصر الزمن إلى ثواني. فأكونوا مستمعي الكرام على الموعد يوم الثلاثاء القادم مع فوزي عبد الأمير ومقهى الإنترنت.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيداتي سادتي، أسرة تحرير إذاعة العراق الحر تحييكم أطيب تحية، وتبث برامجها من براغ في المواعيد وعلى الموجات التالية: من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، على الموجات القصيرة التالية: 25 مترا بذبذبات مقدارها 11835 كيلو هرتز، و 11910 كيلو هرتز، و 11965 كيلو هرتز، و 31 مترا بذبذبة مقدارها 9685 كيلو هرتز، و 49 مترا بذبذبة مقدارها 6130 كيلو هرتز. ومن الساعة التاسعة حتى الحادية عشرة مساء بتوقيت غرينتش، على الموجتين القصيرتين الموجهتين في صورة خاصة إلى أوروبا الغربية، 31 مترا بذبذبة مقدارها 9645 كيلو هرتز، و 49 مترا بذبذبة مقدارها 6140 كيلو هرتز. ومن الخامسة حتى العاشرة صباحا حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، على الموجتين القصيرتين، 41 مترا بذبذبات مقدارها 7105 و 7110 و 7175 كيلو هرتز، وأخرى طولها 49 مترا بذبذبة مقدارها 5965 كيلو هرتز. وستنضم في وقت لاحق موجات جديدة سنوافيكم بأطولها، كما يمكن لمستمعين الأعزاء الاطلاع على أطول الموجات العاملة من على موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو www.iraqhurr.org.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
أني ما مقصر أبد، كل قصوري أن شعري من شعور ابن البلد. ثم هذه الأسجال ما تهم الرجال، لا تأخر لا تقدم لا تغير الحال، لكن اللي جوا حبه عندي بغج يستطير والحرام يخلها صنفة يخاف من حس الصفير عاد شوفوا شلون ورطة اني متورط اذا لازم اسلك فرد خطة ما تثير اهل الفتن
يا حسن يا حسن يا بعد عيني حسن روحنا مش لوسن ليش تبتعد يا غايب نفسك المن على من ليش تبتعد الطلايب وانت من اهل الفطن انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن
يا جماعة اللي يدري يدري والما يدري شف عدس يا عرب يا ليت شعري شحشي موري جيبس أني قلبي مشلوع لازم بكل أسبوع باليتني هالإذاعة كون أحضر موضوع تقول لي احكي بكل صراحة والصراحة لها حدود هذه والله سماحة من الإذاعة وهذا جود يا عرب ترى الفصاحة والحكي الموزون فن بعضا اللي يحكي بصراحة يأدي خدمة للوطن
يا حسن يا حسن يا بعد عيني حسن روحنا مش فوسن ليه تبتعد يا خايب نفسك البن على من ليه تبتعد الصلايب وانت من أهل الفطن انت تجري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن تجري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن
يا جماعة انتو قدروا شفتوا خو زاد المعاش بعد فجم يوم صبروا كلنا ينطونا حواش بوجود الاعمار اللي يدفع ايجار هالسنة لو سنة الاخرى راح يملك لدار حوش ابو قفتين حد لو كتل نفسه بالف وحوش ابو فد قفة واحدة قيمته جو الالف ابشر فرجة الشدة انحلت ازمة السكن واللي ما يصدق حد شوية خلي يحسن الظن
يا حسن يا حسن يا بعد عين حسن روحنا مش عوسن ليش تتعب يا خايب نفسك المن على من ليش تتعب الصلايب وانت من اهل الفطن انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن
حجي يطي بلادنا عمر الترى الله من ينطي غطي راح نبني أسرة نبني فندق هلتون ماكو منا بالكون على عناد العاندونة كل بتاج مليون والطرق من حمد الله شابشت كل البلاد كلها من تضمى وعدلة وانبنت كلها الاستاد يا عرب دمطوها مهلة انا رايكم رهن العراقي يصير فلا بعد مدة من الزمن.
يا حسن يا حسن يا بعد عيني حسن، روحنا مش باوسن ليه تتعب يا خايب نفسك المن على من.